ثلاثة في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أن عويلة بن عيسن من حويلة بن بدر الفساري المعروف من رؤساء فسارة هو الذي يقال إنه مطار أحمر وكان ابن أخيه أشهر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا فقال عويلة لابن أخيه الحر بن قيس لك وجه عند هذا الأمير فاستلم لنا عليه فاستلم له عليه فلما دخل عويلة على عمر رضي الله عنه وكان عويلة بدويا جاهليا فقال هي ابن الخطاب ما تقسيم الجسد ولا تقسيم بيننا بالعدل فعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى هم به فقال له حر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله يقول لنبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين فما جعلتها عمر وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله قال بعض العلماء العفو هو ما تسهل لك من اخلاق الناس هو ما وجدته سهلا من اخلاق الناس ما وجدت منهم من طيب خلق وما جاءك منهم من غير ذلك فجاوز عنه واصفح عنه والعفو في لغه العرب يطلق على ضد الجهل فكل شيء متيسر لا مجهود فيه فتسميه العرب عفوا وقد قدم ايضاحه في تفسير قلبي يسالونك ماذا ينفقون قل العفو اي الشيء الزائد الذي لا يوجه زائد على قدر الخلل الضروري على اوضح التفسيري هو معنى معروف في كلام العرب يقول لا تقول العفو اني كنا صح لما تسهل لك مني وما تعطى عليك لا تكلمني فيه ومنه قول اسماء ابي خارجه وقيل حاكم الطريق خذ العفو اني تستهيني مودتي ولا تنطقي بثورتي حين اغضبه ومنه قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وحشتني كلهم ما عفوا عفوا الى غضبوا ولا يكن همك الاموال لما نعرف وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الاخر اذا ما ضرت من جاءك عفوا فقل هذا الى مرعى واشربوا تعالى على قل العفو ما تستهل لك من اخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا كلفه فقل وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال واعرض عن الجاهلين وقوله وامر بالعرف العرب تطلق نهوة العرف والمعروف والعريفة على كل قطرة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس معنى وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس وهذا معنى قوله وأمر بالعرف وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول الحقيقة من يفعل الخير لا يعزم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس يعني امر بالعرف اي بكل جميل حكم تطمئن اليه النفوس وتستحسنه العقول كالاعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء وكان بعض علماء الرسل يقول ان هذه الايه يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك أن الناس إذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يقول وإذا قال العلماء إذا جاء قاضي إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يحكي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم فيما لا يريدون بالسير وأثار المعاملات لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراق قد يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيعلمهم ويحملهم ما لا يقصدون. وفي هذا كان بعض علماء الرسل يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خمسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها الضرر والوزان، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي. إذا لف الضرر ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرار. الثانية أن تقدس ابن بوسيكين، هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها. من هو هذه القاعدة التسهيلات والرخص كقبض المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشعر. الثالثة لا يرتفع يقين بشك، وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبينة شرها، ونحن ذلك من كذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشر حتى تقوم البينة على أنه قضى، وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة قولهم الحكم محكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجارتها وطلاقها وغيرها ليس من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها ولا تحتاجه في مخاطبتها وتقصده، ولا تحمل بمطلق أثار اللغة التي يخالفها عرفها. القاعدة الخامسة الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال معنى قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عن الجاهلين. خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم، ويأتذك السماوي العظيم أنه إذا جهل عليك جاهل فأتى إليك أن ترضى عنه ولا تقوله بزلته، كما قال جل وعلا وإذا مروا بالله مروا كراما سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين، ونحو ذلك. هذا معنى قولي وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إن هذه أصلها إن الشرطية زيدت بعدها ماء، المزيدت لتوحيد الشرط. وأدعو الله العظيم الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكدت شرطيتها بما مزيدت بعدها كان فعل المضارع لا بد أن تكون فيه من التوكيد المثقلة، حتى قال بعض العلماء كل مضارع قاله إما لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة، وتحقق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قاله إما إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة. إما ينزغنك من الشيطان فإما يذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا، إلى غير ذلك، إلا أن تحقق أن إتيان من التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة، ولو لم تأتي بعده لكان جائزا. من عافية حال العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما، وهو مستفيد في أشعار العرب كثير، ومنه قول لا شاء فإما تغني وللمس فإن أرادها هدى بها، قال تغني ولم يأت بنور التوكيد. ومن قول الحماسي لعنت مناظر أنني إما أمر يسبق بينها الأطائر التي من مقل أطل الشذرة فإما كعينك من الرأي ضاحيا على رقة أحسى ولا أتنحر وقول الآخر فإما تعيني وقول الذي دنيا رابعه فإما تعيني اليوم أصبحت سائما فلست بأحياني كلامي مجافني هو كثير في كلام العرب وزعم قوم أن حسن للتوكيد لضرورة الشعر وقال جماعة من العلماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة كما هو معروف في محله فلا معنى قوله وإنا لنزعنك من الشيطان نسق أضاف الفعل هنا أسند الفعل هنا إلى مصدره كقول العربي إذا شد الأمر شد جد هذا الأمر ولا تمعن شد الناس في ذلك الأمر وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب العربي عربي معروف من قول أبي فرات الحمداني وإن كان فعله لا يصلح إلا نهارا لا شاهدا فتذكرني قومي إلى جد جدهم وبليلة والماء يفتقد البدر قال بعض العلماء النذر والنهر معناه النحر فإما يلخصنك الشيطان ونحر الشيطان كأنه يأتي بشيء موحد يلخص في الإنسان ويغرسه فيه ليجيره إلى ما لا يرضي الله والمعاصي وهذا النفق هو زكاة الشيطان على الإنسان إما بذوق الرزق وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان بانتهاك حرمات الله وتضييعها إذا جاءك الشيطان نفعك هذا النفق من الشيطان بأن يتوسلك حتى بين لك أن تعصيه أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة وكان هذا النبغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي فاستعذ بالله من الشيطان استعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه ولعالى هي الحب والتمنع والتوقي أكثريات لأن الإيادة الإنسان الذي هي يلوت إذا كان يريد أن يجوب له مصالحا واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما اخاف لا يخاف كما قال كما اعوذ به فيما احاذره وما اعوذ به فيما احاوله فاستعذ بالله ان يطلب ان يعيذك ان يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم انه جل وعلا سميع لدعائك سميع لما يوسوس لك من الشيطان عليم بوسوسة الشيطان لك وانتجائك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه فوالذي بيده إن جاءك منه فلا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم الشيطان إلى ما يرضي الله ويسحق الشيطان وعلى قراءة الآخرين يا مسكه طائف من الشيطان طائف اسم فاعل قال يطوف فهو طائف طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه ويرضى به لهم ومعنى قراءتين متلازم الا ان الاول يقول طائف من الشيطان اي لمه منه والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ومعنى القراءتين راجع الى شيء واحد وقوله تذكروا اي تذكروا عقاب الله وثوابه فاذا فاجاهم الابصار والابصار هنا معناه الابصار بالقلب الذي يحمل الانسان على وجوهه الى ما يرضي الله فان هذا كان الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقدمنا ان الى الفجائيه هي ثلاثه اقوال احدها انها حرف الثاني انها ظرف زمان الثالث انها ظرف مكان كما هو معروف في محله فهذا معنى قولي فإله مغفرهم، هذا معنى قولي إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإله مغفرهم. وإخوانهم الآخرين إخوانهم في النسب لا في الدين، الذين لا يبصرون يمدهم الشياطين، فالإخوان الأولون من الإنس. وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين، وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا الذي ذكره غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين، والذين يمدونهم هم إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغيب، يمدونهم معناه يكونون لهم مددا في الغيب، ويزيدونهم فيه فيزيدونهم طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. ثم لا يقصرون أي لا يقصر الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس، لا يقصرون في ذلك أبدا، لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير من جثته للسوء، فهو طبيعته متماد فيه أبدا. والعرب تقول أقصر عن الأمر يقصر إذا كف ونزع عنه وقلل منه، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس فما لك شوق بعدما كان أقصر، وحل السليم بطن قول فعارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي أو أغضبهم ليوقعهم بغضبه المعاصي تذكروا الله فأبصرت قلوبهم عقاب الله وثوابه، فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيره من الكفرة والمعاصي. إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادهم ضللا إلى ضلال، فلا يبصر هؤلاء ولا يبصر هؤلاء. هذا معنى قلبه وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن لا يجعل الشياطين إخواننا، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تعرف بالمؤمنين إلا ما هو خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اغفر لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي،
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا لم تأتهم إذا أخذوا عذرهم وظنهم معنى الشر. ومن أحكامه عند علماء العربية أنه يدل على تحقق الوجود المشروع. فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية إن جاءك زيد فأعطه درهما هو يعلم أن معنى الكلام أن زيدا محتمل أن يجيء ومحتمل أن لا يجيء لأنه حرف شر لا يقتضي وجود الشر. أما إذا قلت له إذا جاءك زيد فأعطه درهما وهو يعرف معنى اللغة فإنه يعلم أن زيدا آت لا محالة لأن إذا تدل على تحقق وقوع الشر ولا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت بقرينة تدل على ذلك. فمن قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق دخلتها ثم دخلتها فإنها تطلق ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد لأن إذا ليست أداة تكرار. قال بعض العلماء العربية وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة مفهومة من ذلك والتحقيق أن إذا قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك ومن بذلك المعنى قدر إذا وجدت أوار الله في كبدي ذهبت نحو شقاء القوم أفتيد فابن ضربت ببرد الماء ظاهره فمن بماء على الأحشاء تتقد. فإن معنى إذا وجدت أوار الماء في كبدي كلما وجدت الحرارة الشديدة في كبدي ضربتها بماء. وقوله إذا لم تأتهم بآية كانت عادة الكفار اقتراح الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يقترحون عليه آيات قرآنية تتلى غير هذا القرآن كما سيأتي في سورة يونس في تفسير قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتارة تكون الآيات المقترحات آيات كونية قدرية كما في قوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وفي قراءة أخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآية المقترحات. وكثيرة في كلام العرب ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الآية المقترحة هنا آية قرآن في القرآن غير ما أنزل وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام لأن المعنى وإذا لم تأتهم بآية تقرأ عليهم آيات أخرى غير ما أنزل عليك. قالوا لولا اجتبيتها لولا هنا حرف تحضير والتحضير الطلب بحث معناه أطلب منك طلبا حديثا شديدا أن تجتبيها واتبيتها أطلب اجتباء معناه المشهور في لغة العرب الاختيار والاستهاء هذا أشهر معانيه المعروفة ومن قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال بعض العلماء لولا اخترتها واصطفيتها وجئت بها وقالت جماعة من المفسرين العرب تقول اجتبيت الكلام إذا اختلقته واخترعته من وقته ولم يكن عندك فيما سبق بل جئت به اختلاقا واختراعا في وقته لولا اجتبيتها هل جئت بها مخترعة في عجلة لأنهم يزعمون أن كل القرآن اختلاق إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أساطير الأول كما أن هذا الذي تقرأ مختلق هزامه فأقرأ آية مضروبة منك مختلقة أيضا كهذا الذي تقرأ وهذا تكذب منهم قبحهم الله بالقرآن وعلى هذا القول فلا إشكال في قوله لولا اجتبيتها أي هل اخترعتها واختلقتها وقرأتها علينا كما طلبناك كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله بغير حق هذا قولهم لعنهم الله ولنبت جماعة أخرى من أهل التوحيد إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية كما قال للمؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقد قالوا له صلى الله عليه وسلم إذ عندنا الصهر هذا وباعد عنا بين جبال مكة لنزرعها وآتنا بالرياح لنركبها إلى الشام كما كان يفعل سليمان وأحمي لنا قصيا نتبعه عنك هل أنت رسول أو لا إلى غير ذلك من الآيات المقترحة وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية فقال بعض العلماء معنى لو اجتبيتها هل اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك لأنك تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه يعني فتغلب لنا الصفا ذهبا وتحيي لنا قصيا نسأله عنك إلى غير ذلك من الآيات المقترحة وعلى هذا القول فالاتباع هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة وإجابة الله إلى ذلك وهذا معنى قلبه لو اجتبيتها قل لهم يا نبي الله ليس من شأن اختلاق الآيات التي تقرأ وتتلى وليس من شأن اقتراح الآيات الكونية القدرية إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني ربي ولا أتجاوزه بلا شيء آخر إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي فهذا الذي أتلوه عليكم أوحى ربي إلي هو الذي أقرأه عليكم أما شيئا آخر شيء آخر لن يوحى إلي فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئا والله جل وعلا قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسلوا بخالق مثل خالق الرسل المتقدمة كناقة الصالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم كما قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها لأن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر وهذا القرآن العظيم فهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح ويد منك بيضاء وعصاه التي تكون هباها ومما يدل على أنها أعظم الآيات أنها تتعدد في أسماء الخلائق إلى يوم القيامة وأما كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمهره جميع الخلائق وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة قال فأتوا بسورة منه ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وتحداهم بسورة منه في سورة يونس قال أن يقولوا ما افترى فأتوا بسورة منه ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وتحداهم بأشعث ويل في سورة هود أن يقولوا ما افترى فأتوا بأشعث ويل منه مختاريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وتحداهم به كله في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن فالذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا لما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن وهي معجزة باقية تتردد في آلام الخلائق إلى يوم القيامة محشورا فولى رب العالمين أحفظها لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو غير شكل البحر لرد عليه آلاف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر جل وعلا على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت حيث قال تعالى فقالوا لنا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما آمن يؤمن به ثم أنكر عليهم ثلاث آيات غيره قد أولم يكفهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة الآية فمن لم يكتف بهذه آية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه ولذلك قالهما في رقايات الأعراف لما قال عنهم أنهم قالوا لو اجتبيتها بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية لا ينبغي للإنسان أن يضرب آية غيرها حيث قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم مؤمنين فلم تهدي فمن لم تهدي هذه البصائر والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزة لهما والهدى والرحمة فلا آية تهدي البتة وهذا ما قال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لا أختلق آية ولا أقتلع أخرى ثم قال هذا بصائر من ربكم هذا القرآن الإشارة في هذا إلى هذا القرآن العظيم أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون آية غيرة بصائر من ربكم البصائر جمع البصيرة والبصيرة المراد بها البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا لبس فيه البصائر الحجج القاطعات والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق لبسا وواحدها بصيرة من قوله تعالى في أخريات يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإنما كان المبتدأ الذي هو هذا إشارة إلى مذكر والخبر جمع تكشير جمع تكشير بصائر لأن هذا هو إشارة إلى القرآن والقرآن يتضمن حجج كثيرة وبراهين قاطعة بكثرة وإذا عبر عنه بهذا وأخبر عنه بقوله بصائر وهدى أي بيان ودلالة، لأن القرآن العظيم يطلق هداه الهدى العام ويطلق هداه الهدى الخاص، والقرآن العظيم قد بين تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمر وهدى خاص قديم مطلق وفقه الله. أما الهدى العام فمعناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والناهي من الضال والحسن والقبيح. تقول العرب هديته إذا أرشدته إلى الخير سواء تبعه أم لا، ومنه بمعناه الآن. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الحق على لسان نبينا صالح، وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق، لأن الله قال فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم الآية. ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من الثريد جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا، لأن الهداية في قوله هديناه السبيل لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. المعنى الثاني هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص، والهدى بمعناه الخاص معناه توفيق الله جل وعلا لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى من يهدي الله فهو المهتدي، وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وكل الهدى يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله والمناقضات يظنها الجاهل ببعض آيات الله، كقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية، فالهدى المثبت له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى بمعنى العام، وهو البيان والإيضاح. وقد زين صلى الله عليه وسلم هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدى المنهي عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء، لأن هذا بيد الله وحده، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم الآية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. بقراءات أخرى لا يهدى من يضل أي لا يهدى أحد أضله الله إلى غير ذلك من الآيات. وإذا قال في آية في هدى القرآن العام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال في هدى الخاص هدى للمتقين، وبهذا تعلم أن هدى المقصود بالمتقين في قوله هدى للمتقين والمقصود بالمؤمنين، وقوله هنا في آية الأعراف هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أن المقصود بالمؤمنين هو الهدى الخاص وهو توفيق الله جل وعلا لهم وتيسيره له إلى الأعمال التي ترضي. وإذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى وجعل حجة على غيره والعياذ بالله يدخله الله بها النار كما بينه تعالى في آيات كثيرة. خيره قدر للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا في موضع عينه من سورة مائدة كما تقدم. وهذا معنى قوله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لأن القرآن بصائر أي حجج واضحة وبينات قاطعات وظهر ساطع وظواهر ساطعات لا تفرق بالحق لذة وهدى أي إرشاد ودلالة للمسلمين يبين لهم بيانا لا خطا معه واحنا دين وفقه الله للامن به يرحمه الله به لقوم يؤمنون. اما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجه عليهم يدخلون به النار كما قال تعالى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقوم وهو عليهم عما لان الله تبارك وتعالى منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجبا شرعا ألا يدخل أحد الجنة كائنا من كان إلا عن طريق العمل به وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق إعراضها عنه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الآية فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه سبب دخول النار. هذا معنى قوله فهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض العلماء كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحدا أن يسمعه بل يخلطوا فيه بالأصوات والتقدية والمكاء من تقشيق وتقشيق ويأتون بالدغط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك عنهم في قوله فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المؤمنين أن يصدوا له ويستمعوا. قال بعض العلماء هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد أدرى الله العادة أن الكفار يكرهون كل كراهة فمع كلام رب العالمين والعياذ بالله هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تنظر كيف يكره قومه سماع كلامه لأنه يقول عنهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم. وهؤلاء الذين بعث فيهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن وابغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد بين جل وعلا في أخرى في سورة العاد شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي لشدة كرامتهم وضربهم لتلاوتها